الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا؟ كان كلامنا في تصوير الواجب التخييري، وانتهينا إلى مقالة صاحب الكفاية التي عبر عنها بالتحقيق، وأن الواجب التخييري لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون الغرض المترتب عليه غرض واحد، والمولى وجد جامعا بين الخصال أو بين أطراف التخيير، ذلك الجامع هو الذي يترتب عليه الغرض، وكل طرف من أطراف التخيير يأتي به المكلف تطبيقا لذلك الجامع وتحصيلا لذلك الغرض. وإما الحالة الثانية، وهي أن الواجب التخييري حسب تعدد أطرافه في واقعه وجوبات مستقلة وذات أغراض متعددة، ولا جامع حقيقي أو ماهوي على حد تعبير البعض بين الأطراف موجود، وإنما الشارع في مقام الامتثال امتنانا على عبده خيره في تحصيل أحد الأغراض. عليكم السلام ورحمة الله. فكلما حصل غرضا باختيار طرف من أطراف التخيير سقط التكليف بالنسبة إلى باقي الأطراف. يوجد هناك إشكال يشبه إشكال الذي طرحناه في الواجب التخييري. الإشكال الذي طرحناه في الواجب التخييري كان حاصله هذا: أنه كيف يكون الواجب واجبا ومفروض أن يكون المكلف ملزما بفعله، وفي نفس الوقت يجوز تركه وإتيان بدل عن الواجب. نفس هذا الإشكال بصيغة أخرى أو بنحو آخر موجود في التخيير الثابت بين الأقل والأكثر. مثلا المكلف مخير في مواطن أربعة بين القصر والتمام، كحرم الإمام الحسين عليه السلام، ومسجد الحرام، ومسجد النبوي، ومسجد الكوفة. وعلى رأي بعض الفقهاء كالسيد السيستاني الكوفة بتمامها لا خصوص المسجد، فإن هذا التخيير في الحقيقة تخيير بين الأقل والأكثر، هو مخير بين صلاة رباعية وصلاة ثنائية، وبالثنائية أقل والرباعية أكثر. هذا التخيير شرعي، وأحيانا يكون التخيير بين الأقل والأكثر تخييرا عقليا وليس تخييرا شرعيا. على كل حال، سواء كان الحاكم بالتخيير عقل أو الشرع لا فرق في ذلك. الإشكال ما هو؟ الإشكال هذا أنه نحن عندما نقول أنت مخير بين القصر والتمام على سبيل المثال، القصر يكون مكفيا ومحصلا لغرض المولى. خب، عندما أنت أتيت بركعتين حصل غرض المولى، بعد لماذا تضيف على الركعتين ركعتين أخريتين؟ بعد يكون أمر زائد. ففي الحقيقة التخيير بين الأقل والأكثر يرجع إلى اختيار الأقل دائما، لأنه لا يمكن الوصول إلى الأكثر إلا بعد إتيان الأقل، وبإتيان الأقل يحصل الغرض وأحد الطرفين التخيير، إذن بعد لا يبقى أمر فعلي بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو الأكثر. فكيف يعقل أنك مخير بين الأقل والأكثر؟ لو كان يمكنك أن تأتي بالأكثر بطريق لا يكون الأقل في ضمنه، نعم، وهذا في الحقيقة يصير تخيير بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر. مثل ما أنت مخير مثلا بين الصيام وبين الإطعام، فإن النسبة بين الصيام والإطعام ليست نسبة الأقل والأكثر، وإنما هي نسبة المتباينين. الأقل والأكثر كالتخيير بين الرباعية والثنائية. مثال آخر إلى في الفقه، وهو أيضا محل الكلام وتطبيق لهذه المسألة، التخير الذي يذكره بعض الفقهاء طبعا مو كلهم أنك في الركعة الثانية ثالثة والرابعة مخير بين التسبيحة الواحدة وثلاثة. بعضهم يقول لا الواجب واحدة والثانية مستحبة والثالثة إذا أتى بها تصبح ثلاثتها واجبة مثل سيد الخوي رحمة الله عليه. بعضهم يقول لا أصل الثلاثة واجبة والواحدة عند الاضطرار وضيق الوقت. بعضهم يقول لا أنت مخير بين الواحدة والثالثة. خب إذا أنت مخير بين الواحدة والثالثة بمجرد ما سبحت الأولى تم الغرض وحصل الغرض، بعد لماذا أنت تستمر في العمل وتأتي بالتسبيحة الثانية والثالثة؟ الإشكال المطروح هذا صاحب الكفاية أجاب عن هذا الإشكال، قال بأنه نحن عندما نقول أنك مخير شرعا أو عقلا مثلا بين الأقل والأكثر مقصودنا هذا، أن الأقل مرة يلاحظ بشرط لا، مرة يلاحظ بشرط شيء. إن لاحظنا الأقل بشرط لا فهو طرف للتخير، يعني بدون انضمام الأكثر. تارة نلاحظ الأقل بشرط الشيء، يعني من البداية أنت ناوي أن تصلي رباعية، فإذا لو سلمت في الركعة الثانية لم تعتبر رباعية، فأنت من البداية وجهت نظرك إلى الركعتين الأوليتين بشرط شيء، أي بشرط انضمام الركعة الثالثة والرابعة إليهما، ولذلك لا يكون محصن الغرض. المحصل الغرض مرة الأقل بشرط لا، ومرة الأقل ولكن بشرط الانضمام أي بشرط الأكثر. وبناء على ذلك التحقير معقول، عندما تأتي في مقام الامتثال بالركعة الأولى والثانية لم تحصل الغرض ما دام أنت من الأول ناوي أن تصلي أربع ركعات، لأن من الأول نيتك كانت رباعية وصلاة التمام لا صلاة الأقل أو القصر. بعبارة أخرى إن الأقل في ضمن الأكثر بعد ليس له دور في تحصيل الغرض، وإنما الأكثر هو ذات الغرض في قبال الأقل الذي بدون انضمام الأكثر بوحده محصل الغرض. وفي الحقيقة راح يكون أو تكون النسبة بين الأقل والأكثر نسبة المتباينين، لأنه لا يوجد فيهما نحو من الاتحاد أو نحو من الجامعية. يسمى أقل والأكثر من حيث الكم، أما من حيث الكيف والواقع هما واجبان مستقلان. مثلا نذكر مثال حتى نوضح أكثر فكرة صاحب الكفاية في المقام. مثلا النسبة بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر بحسب العدد الركعات أقل وأكثر، لأن صلاة الجمعة تحتوي على ركعتين وصلاة الظهر تحتوي على أربع ركعات، ولكن في الواقع هما متباينان. ليش متباينان؟ لأن الركعتين الأوليتين في صلاة الظهر بعد لا تعدان من صلاة الجمعة، وإنما تعدان من الظهر باعتبار أنه ستعقبهما ركعتان أخريتان. وفي كل أقل وأكثر ثبت فيها تخير شرعي وعقلي من هذا القبيل. صاحب الكفاية يشكل على نفس إشكال، هذا الإشكال نطرحه ونجيب عليه حتى نطبق الكلام بصورة بدفعة واحدة. قد يقال أنكم إذا جمعتم بين الأقل والأكثر بعنوان أن الأقل جزء من الأكثر وليس هو ذات الغرض مستقلا، كلامكم صحيح مثل ما شرحنا الآن. أما أحيانا الأقل له دور استقلالي وهو أيضا في ضمن الأقل أكثر، مثل باب المثال الخط الطويل الذي مركب من خطين الأقل والزائد عليه وبينهما فاصل. هنا عندما انتهى الخط القصير إلى الفاصل خب يقال تحقق الأقل، بعد لا وجه لاستمرار الخط إلى أن يكون طويلا. في المثال ذكرتمه مثل صلاة الظهر المرددة بين القصر والتمام أو المخير بين القصر والتمام في حرم الإمام الحسين عليه السلام، صحيح لأن الركعتين الأوليتين في ضمن الركعة الرباعية أو صلاة التمام، أما إذا فرضنا أن الأقل له نوع من الاستقلالية في الوجود بحيث أن المكلف في الركعة الثانية بعد التشهد له أن يعدل إلى القصر ويسلم بعد التشهد ولا يقوم من مكانه، فبناء على ذلك هل يقال أيضا أن الغرض مترتب على الأكثر فقط دون الأقل مع أن الأقل له نوع من الاستقلالية في ضمن الأكثر؟ صاحب الكفاية يقول هاي الدقة مو الدقة التي يمكن الفقيه يعتمد عليها. ليش؟ لأن كلامنا أن نحن استفدنا من الأدلة سواء من حكم العقل أم من حكم الشرع أنك مخير بين الأقل والأكثر. عندما نطلق كعنوان الأكثر يعني ماذا؟ يعني أن الأقل جزء منه. هسه سواء كان هذا الأقل الجزء وجوده مستقل أو غير مستقل، يعني بعبارة أخرى رجعنا إلى ما ذكرنا في بداية البحث أن المراد من الأقل مرة بشرط لا وأخرى بشرط الشيء. إذا كان بشرط الشيء بعد ما له معنى أنه نحن نقول نفصل بين الأقل الذي مستقل وجودا والأقل الذي ليس مستقلا وجودا. ما دام أنت ناوي من البداية امتثال الفرد الأكثر فأنت من البداية نظرت إلى الأقل بصيغة وبطابع بشرط شيء، وبناء على ذلك التخير بين الأقل والأكثر لا مانع منه. نطبق الكلام. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا يمكن. ربما يقال بأنه محال، هذا طرح الإشكال. لماذا محال؟ بيانه، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان وجوده في ضمن الأكثر لحصول الغرض بالأقل، وكان الزائد على الأقل من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب، والزائد على الواجب ليس له دور في تحصيل الغرض. مثل الشخص الذي يشك بين الرابعة والخامسة ويبني على الخامسة ويكمل صلاته، بعدين يتبين أن صلاته كانت صدق 5 ركعات، خب هاي الركعة الخامسة ما له دور في 4 ركعات، هو حصل الغرض ب4 ركعات وهاي الركعة الخامسة مزايدة. عليكم السلام. لكنه يعني لكن التخير بين الأقل والأكثر ليس كذلك، يعني ليس محالا، فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمن الأكثر، بمعنى أن يكون لجميع أجزاء الأكثر حينئذ دخل في حصول الغرض، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمن الأكثر كان وافيا بالغرض أيضا. ولكن الكلام أن الأقل في ضمن الأكثر بعد ليس محصل الغرض إشارة إلى النكتة الفنية المنطقية، وهي أن الأقل في ضمن الأكثر ملحوظ بشرط الشيء. لذلك إحنا إيش نقول؟ نطبق هذا القانون بشرط الشيء. مثلا في الصلاة، الإنسان الذي مشغول بالصلاة ما دام لم يفرغ من الجزء الأخير من الصلاة وهو التسليم لا يقال بصحة صلاته. لماذا؟ لأن الأجزاء السابقة، الركعة الأولى، ركوع الركعة الأولى، سجود الركعة الأولى، كذلك الركعة الثانية، الثالثة، جميع الأذكار الواجبة وجميع الأفعال الواجبة كلها كانت مشروطة بانضمام وإتمام الأجزاء. لذلك إذا لم يكمل السلام وترك السلام عمدا كأنما لم يصل شيئا. إذن دور الأقل في ضمن الأكثر من هذا الباب، يعني عندما نقول أراد الرباعية أو التمام يعني معناته أنه ما دام لم يكمل الركعة الأخيرة كأنما لم يصل شيئا، مو أنه صلى قصرين وركعتين وهو قاعد يزيد على الركعتين. فلا محيص عن التخير بينهما، أي بين الأقل والأكثر، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص. شنو مقصود من حينئذ؟ يعني في ضمن الأكثر، يعني إذا جئنا بالأقل في ضمن الأكثر شنو الدليل على أنه هو الواجب ومحصل الغرض وليس هو الأكثر؟ إذا هو قاصد أن يصلي صلاة الرباعية شنو الدليل على أنه عندما يصل إلى الركعة الثانية حصل الغرض وهو ليس واجبا عليه إتمام الأربع ركعات؟ هو مختار الرباعية، واجب عليه أن يكمل الرباعية. إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ، مقصود من حينئذ بين قوسين يعني في ضمن إتيان الأكثر، كان بلا مخصص، فإن الأكثر بحده يعني بعنوان الأكثر يكون مثل الأقل بحده على الفرض، يعني يكون محصل الغرض. لذلك ما دام لم يكمل الأكثر ما يترتب الغرض، فإذا هذه الدعوة باطلة. أنت تقول الأقل في ضمن الأكثر محصل الغرض، هذا خلف الفرض. إذا كان الأقل محصنا للغرض في ضمن الأكثر معناته أن الأكثر أصلا ليس محصلا، وهذا خلاف فرض التخير. عندما إحنا نطرح من البداية نقول أنت مخير بين الأقل والأكثر، يعني ماذا؟ يعني كل واحد منهما محصل للغرض، كل واحد منهما بحده وبمرتبته الوجودية. مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل، إذا رسم الخط بما له أي بما للطويل من الحد لا على القصير في ضمن الطويل، ومعه أي ومع هذا المعنى يعني مع أن الغرض مترتب على الخط الطويل، كيف يجوز تخصيص الواجب أو الغرض بما لا يعمه، يعني بما لا يعم القصير أو بما لا يعم الطويل، لا الطويل كن يرجع، ومعه يعني ومع كون الغرض حاصلا من الخط الطويل، كيف يجوز تخصيص الغرض بما لا يعم الطويل بعبارة أخرى يعني يخص القصير؟ ومن الواضح كون هذا الفرض يعني هذا الذي صورناه في التخير بمكان من الإمكان في قبال دعوى الاستحالة، ما فيه استحالة. إن قلت هذا الإشكال اللي طرحناه، إن قلت حبه في مثل ذلك، في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد، حبه يعني شنو؟ يعني نوافقكم على هذه الدعوة، يعني نترككم مع هذه الدعوة، صحيح كلامكم، الأقل في ضمن الأكثر ليس محصن الغرض، ولكن هذا وين؟ في الأقل الذي ليس له وجود مستقل. أما إذا كان الأقل له وجود مستقل، نفسخ هذا الخط الطويل كان منقسما إلى خطين وبينهما فاصل مجموعهما خط طويل، الأول قصير والثاني بامتداده بالنسبة إلى الأول يكون طويلا. هنا ما نقدر نقول أن الغرض ما يحصل بالقصير، لأنه انتهى القصير ثم بدأ خط جديد. إن قلت هبه في مثل ما إذا كان، يعني هبه يعني نوافق، نترك الموضوع، نهب الموضوع إليك صاحب الكفاية، في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه أي في ضمن الأكثر وجود على حد، إحنا عبرنا عنه بالوجود المستقل، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين، لكنه ممنوع، يعني لكن ما ذكرتموه من أن هذا الفرض بمكان من الإمكان ممنوع فيما كان للأقل في ضمن الأكثر وجود مستقل. وين مثاله؟ مثال التسبيحة. التسبيحة الأولى ليست منضمة إلى التسبيحة الثانية والثالثة، بل أن المكلف يمكنه عند التسبيحة الأولى يكتفي، أصلا هو من البداية عندما قام من السجود نوى التسبيحات الثلاث، ولكن عندما أتى بالتسبيحة الأولى جاء في باله أنه معزوم على السمك، فقال خل أكمل الصلاة بسرعة، عدل إلى التسبيحة الواحدة، وهذا معناته أنه مستقلة هاي التسبيحة، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث. بعض مرات الناس العوام كل معاملاتهم يصير في الصلاة، أو قبل الصلاة ما يتذكر شيء، بس ما يصلي يتذكر كل المشاكل مانته، لذلك ذكر له مشكلة قاله وش عدي أنا قرأت ثلاث تسبيحات، تسبيحة واحدة كافية. عدل، كتسبيحة في ضمن تسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث، أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه، يعني إلى خطين، فإن الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرض، ومعه ومع حصول الغرض لا محالة يكون الزائد على الأقل مما لا دخل له أي للزائد في حصول الغرض، فيكون الزائد زائدا على الواجب لا من أجزاء الواجب. صاحب الكفاية يقول قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك، يعني ماكو فرق بين الوجود الأقل المستقل وغير المستقل. هسه في الصلوات الرباعية القصر والتمام الاستقلال ما يتصور، ليش؟ لأن هذا الذي من البداية ينوي التمام مفروض يكمل صلاته بعد الركعتين إلا أن يعدل إلى القصر. هذاك بحث آخر، احنا كلامنا مو في العدول. هذا الذي الآن مشغول بصلاة الظهر عندما يقوم من التشهد في الركعة الثانية يقال أنه انتهى من الأقل؟ لا، يقال أنه بعد مشغول بالصلاة لم يكمل صلاته. أما بالنسبة للتسبيحات هاي الحالة ما موجودة، تسبيحة الأولى مستقلة عن التسبيحة الثانية والثالثة، لذلك مخير بين عدة أمور، يكتفي بالتسبيحة الأولى، يأتي بالتسبيحة الثانية مستحبة على قول البعض، إما أنه يأتي بالثالثة على قول البعض أنها واجبة مطلقة وعلى قول البعض أنها واجبة في مرحلة ثالثة لا يمكن تركها. فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر. الجواب الصحيح هذا أنه إحنا ذكرنا وأشرنا إليه أنه في مقام الأكثر الأقل ملحوظ بشرط الشيء عليكم السلام، والأقل الملحوظ بشرط الشيء سواء كان وجوده مستقلا أو غير مستقل لا فرق في ذلك. فإنه مع الفرض يعني مع فرض التخير لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، وإنما يترتب على الأكثر على الأقل الغرض بشرط عدم الانضمام. يعني شنو؟ يعني إذا كان الغرض ملحوظا بشرط لا، أما في ضمن الأكثر ملحوظ بشرط الشيء، وما دام بشرط الشيء لا فرق بين أن يكون وجوده على حدة أو على غير حدة. ومعه أي مع شرط عدم الانضمام، يعني إنما يترتب عليه أي على الأقل الغرض بشرط عدم الانضمام، ومع الانضمام كان مترتبا الغرض على الأكثر ولكن بالتمام لا بالأقل، بالتمام يعني بالأكثر. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخير بينهما عقليا. هاي كلمة بالجملة أكو نقطة فيها نشير إليها، ممكن واحد يصر على صاحب الكفاية بالإشكال يقول إحنا ما نوافقكم في الجواب، وإحنا نفرق بين الأقل الذي موجود على حدة والأقل الذي غير موجود على حدة، كلامكم في الأقل الذي لم يكن له وجود استقلالي متين، أن هذا الأقل جزء والجزء لا يترتب عليه الأثر إلا بإتمام المركب، مثل ما نقول الصحة لا تترتب على الركعة الأولى والثانية ولا الثالثة ولا الرابعة إلا بإتمام التسليم، أي الجزء الأخير، فإن كل مركب لا يترتب عليه الغرض إلا بإتيان جميع أجزائه، هذا واضح. أما بالنسبة إلى الوجود الأقل المستقل مثل التسبيحة التي تسبيحة الأولى ليست من أجزاء المركب في التسبيحة الثالثة، تسبيحة الأولى وجود مستقل، تسبيحة الثانية وجود مستقل، والتسبيحة الثالثة وجود مستقل، لذلك الأولى على قولين هي الواجبة فقط، الثانية على قولين هي مستحبة، والقول والثالثة على قول هي الواجبة مطلقة وعلى قول وجوبها مشروط، وعلى قول أن التسبيحات الثلاث كلها بمنزلة تسبيحة واحدة، لذلك هذا التخلل العدم بينها لا يوجب أي انفصال فيها من ناحية الشرع، هي تسبيحة واحدة. إذن هذا الإصرار منكم قد يقال أنه في الجواب أنه نعم صحيح، ممكن أن يقال أن الأقل له وجود مستقل فيمحصل للغرض، ولكن صاحب الكفاية يقول أنا شو أتنازل أعدل رأيي، أقول مرة أن الأقل والأكثر بينهما جامع يحصل الغرض، مرة لا يوجد بينهما جامع، مثل ما ذكرنا في الواجب التخيري، إذا لم يكن بينهما جامع الحديث ما تقدم أن الأقل تارة يلاحظ بشرط شيء بالنسبة للأكثر، وتارة يلاحق بشرط له. فإن كان بشرط له يكون محصن الغرض، إن كان بشرط شيء ليس محصن الغرض. أما تارة التخير بين الأقل والأكثر تخير بالجامع، يعني كيف هناك جامع مشترك بينهما هو المحصل الغرض، ذلك الجامع الذي محصل الغرض هو الذي واجب على المكلف. هسه سواء اختار الأقل أم اختار الأكثر، مثلا الجامع بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر نقول الفريضة التي واجبة عند زوال الجمعة، سواء هسه الفريضة تمثلت بصلاة الجمعة وهي ركعتان أم تمثلت بصلاة الظهر وهي 4 ركعات، لا فرق في ذلك. بناء على هذا نقول بأنه شنو، بأنه الواجب هو الفريضة عند الزوال. إذا قلنا بهذا الرأي بعد المسألة واضحة أن الأقل بعد ما إلى أي خصوصية، سواء الأقل أتيت به بنحو مستقل أم أتيت به بنحو غير مستقل، على كلا التقديرين الجامع هو المهم. إن حصل الجامع في ضمن الأكثر تحقق الغرض، إن حصل الجامع في ضمن الأقل تحقق الغرض أيضا. لذلك يشير إلى هذه النقطة. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض، يعني ماذا؟ يعني كان الأقل دائما مستقل ولا نفرض فيها الجزئية، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخير بينهما عقليا. هذا الفرق، مثل ما ذكرنا هناك جامع التخير يكون عقلي، لم يكن جامع التخير يكون شرعيا. إن كان هناك غرض واحد وتخيرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت في الواجب التخيري. زد تطبيقه على مثال التسبيحات كيف يكون؟ في مثال التسبيحات احنا نشير الى قولين، احد القولين يثبت التخير العقلي والاخر يثبت التخير الشرعي. القول الاول شي يقول؟ يقول انت مفروض بدلا عن قراءة سورة الحمد تسبح بهذه التسبيحات، والمقصود من التسبيحات ان هذه التسبيحات الاربع تقرأ، ولكن سواء قرأتها بصيغة مرة واحدة أم قرأتها بصيغة 3 مرات أنت مخير بينها، مثل ما أنت مخير في صلاة الظهر بين صلاة في أول الوقت أو في ثاني الوقت أو في ثالث الوقت، هذا يصير تخير عقلي. يعني الفقيه يستنبط من أدلة التسبيحات أن الواجب بدلا عن الحمد التسبيحات الأربع الجامع أعم مما أن هاي التسبيحات الأربع تكون في ضمن تسبيحة واحدة أو تسبيحتين أو 3. القول الثاني هو قول الذي أكثر الفقهاء يلتزمون، يقولون لا التخير شرعي، المولى أراد مني تسبيحة، ولكن قال إن أتيت بتسبيحة واحدة فأتيت الواجب، أتيت بتسبيحتين كذلك، إن أتيت بالثالثة كذلك، ولكن كلما زادت التسبيحات زاد الثواب، فهي وجوبات متعددة وأنت مخير بينها تشبه خصال الكفارة، فيكون التخير تخيرا شرعيا.
الأمر قلنا إلى المرة واحدة لا يمكن أن فيه التكرار،
لا لا مو تكرار، تخير تخير بين الأعمال، يقدر أنه يخير يعني المولى تسهيلا على العباد وفتحا لباب الثواب خيره بين أن يسبحوا تسبيحة واحدة 2 أو 3. الروايات بعضها تقول 3 سبح، بعضها تقول سبح تسبيحتين، بعضها تسبيحة واحدة، فمقتضى الجامع بين الروايات أنت مخير شرعا بين هذه 3. وبناء على هذا بين الأولى و2، بين الأولى و3، بين 2 و3، هذا تخير شرعي. نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له في الوجوب.
الغرض ما يتحقق بواحدة شو
رح نتحقق؟ لا لا الغرض حقق، ولكن المولى يريد يعطي ثواب أكثر، يقول له بتقدر بتجيب تسبيحتين ثواب أكثر. الغرض الواجب يتحقق بكل تسبيحة، ولكن يخيره أنك تارة تحصل الغرض بنية تسبيحة واحدة وثوابها تسبيحة واحدة. مرة تحصل الغرض بنية تسبيحتين ثوابها بمقدار تسبيحتين، مرة تحصل الغرض بنية ثلاث تسبيحات ثوابها بمقدار ثلاث تسبيحات، ماكو مانع.
ما أصبح غرض واحد؟
لا لا، الغرض واحد، لا لا، الأغراض متعددة راح يكون. نعم، بناء على ذلك راح يصير الأغراض متعددة، مو غرض واحد، أغراض متعددة، ولكن هذه الأغراض المتعددة كل غرض له شأنه ومواصفاته. نعم، لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد أي الأكثر، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، مستحبا كان ذلك الغير أو غير مستحب، فقد يكون مكروها حسب اختلاف الموارد. هذا كأنما دفع إشكال مقدم. قد واحد يقول احنا عندنا تخير بين الواجبات كثير بين الاقل والاكثر، مثلا انت تصلي صلاه الظهر وتكتفي فقط بالاذكار الواجبه، مره تصلي وتاتي بجميع الاذكار المستحبه. خب، الصلاه المركبه من الاجزاء من الاذكار الواجبه نفرض اجزائها 20، اما لو اضفت اليها الاذكار المستحبه تصير اجزاؤها 100، فانت مخير بين الواجب وبين الواجب والمستحب. صاحب الكفاية يقول هذا متخير، هذا يشبه تخير ولكن حقيقة متخير. ليش؟ لأن الغرض دائما يتحقق بالواجب، وأنت تريد أن تجمع بين الواجب وإزدياد الثواب فتأتي بالمستحبات، هذا بعد خارج عن بحث التخير. فصل في الوجوب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب. يقع كلامنا في تفسير الوجوب الكفائي، وفيها أيضا إشكال يشبه ما ذكرنا في الواجب التخيري، أنه الواجب ما يلزم فعله ويمنع تركه، وكيف الواجب الكفائي واجب على الجميع بصيغة واحدة، ولكن لو أتى واحد منهم سقط عن الآخرين، فكيف بفعل واحد يجوز ترك الواجب عن الآخرين. مرة بحثنا في الواجب الكفائي بحث في واجب يؤتى مرة واحدة ولا يبقى له موضوع، هذا خارج عن محل كلامنا. يعني مثلا دفن هذا الميت واجب كفائي على المسلمين، ولكن لو قام أحدهم بدفنه بعد لا يبقى موضوع للآخرين، فيسقط بعنوان سالب انتفاء الموضوع. مرة لا، الموضوع موجود، مثلا هذا الشخص الآن مرتكب منكرا وأحد المؤمنين نهاه عن المنكر، على فرض أن هذا المنكر ما على فرض هذا النهي ما أثر، زين هل يجب على الآخرين أن ينهونه عن المنكر ويحتمل الآخرون أنه نهيهم يكون مؤثر، لأنه إذا نهوا أكثر من واحد قد يخاف قد يعتبر قد يتأدب، أما لو نهى واحد ما يأثر. زين، هنا الواجب الكفائي وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروض يسقط، ولكن مع ذلك الموضوع موجود. إذن كيف نقول واجب ويسقط مع أنه يمكن أن هذا الواجب يتكرر؟ هذا مو مثل مسألة الدفن الميت، لأن الميت لا يدفن مرتين. وبناء على هذا الإشكال موجود. صاحب الكفائي يقول احنا نحل الإشكال بسهولة، هذا واجب على كلهم بصيغة واحدة، ولكن في مقام الامتثال امتنانا على الأمة الله تعالى ما أراد منهم دفعات أو تكرار الامتثال، اكتفى بامتثال مرة واحدة. أنت في مجلس جالس والشخص نهى هذا صاحب الغيبة الذي قاعد يستغيب الآخرين وما رد وما انتهى عن الغيبة، بعد يسقط التكليف عن الآخرين حتى لو أنت تحتمل التأثير، فإنه مو واجب أنه تنهى عن المنكر، نهي ولم ينتهي فسقط التكليف عن الآخرين. والتحقيق، لذلك شوفوا بعد ما طرح الإشكال من البداية قال هو التحقيق، الإشكال هو أنه كيف يكون واجبا على الجميع ويسقط بفعل واحد منهم مع أن الواجب لابد أن يمتثل عن الجميع. هسا إذا كان يسقط بسالب انتفاء الموضوع الأمر هين، أما لا، كلامنا السقوط مع وجود الموضوع، والتحقيق أن الوجوب الكفائي سنخ ونوع من الوجوب وله تعلق بكل واحد من المكلفين، بحيث لو أخل بامتثاله كل واحد بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا بلا شك. وهذا أظهر مصداقه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي الآن متروك مع الأسف، بل صار بالعكس، المعروف منكر والمنكر معروفا، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، يعني وإن سقط عنهم يعني وإن كان من جانب ثاني نقول يسقط التكليف لو أتى به بعضهم يعني واحد منهم، ولكن لو تركوا كلهم عوقبوا، وذلك لأن قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر هذا الفعل عن الكل أو صادر عن البعض. الآن 5 من المسلمين موجودين هنا، هذول كلهم قاموا بتجهيز الميت، خب يسقط عن الآخرين، كلهم شاركوا أو لا واحد منهم قام بتجهيز الميت، مع ذلك لا فرق في ذلك، فإن التكليف يسقط لأن المولى ما يريد أن الميت المسلم يبقى على وجه الأرض ويهان، يحب أنه يدفن حتى لا يهان، لأن ميت المسلم كحي المسلم لا فرق بينهما. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، طبعا إذا كان ممكن، واستحقاقهم للمثوبة، مثلا 5 ضربوا هذا المنكر أو الناكر والمنكر وفي دفعة واحدة رادوا ينهون بضربة واحدة، واستحقاقهم للمثوبة إذا كانوا مجازين في الضرب، في الضرب وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد. زين، أكو هنا أيضا نكتة في كلام صاحب الكفاية نشير إليها، يقول هذول إذا 5 ضربوا هذا الفاعل المنكر دفعة واحدة على أساس أنه شنو ينهونه عن المنكر، هؤلاء 5 شون يصيرون توارد علل على معلول واحد؟ إشكال فلسفي، يصير 5 علل، الطاقة والحرارة وما أدري كذا، هاي المعلولات يريدها علة واحدة، ما يصير الحرارة في هذه الغرفة تكون معلولة لنارين، نار واحدة بعد، أو للقوة الشمسية وطاقة الشمسية، مفروض تكون واحدة، لأن مقتضى قانون السنخية بين العلة والمعلول أن العلة إذا واحدة المعلول واحد، شلون يصير 5 على معلول واحد؟ صاحب الكفاية يقول هذا من باب شنو؟ من باب أنه هذول مقدمات، هذول كلهم رادوا يحققون الجامع. الجامع ما هو؟ النهي عن المنكر. النهي عن المنكر هو جامع بين هذه الضربات 5، هذه الضربات 5 الجامع بينها أنها انطلقت من النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر تحقق بهذه الضربات 5. فإذن هذه ليست علل توجب إيجاد المعلول، وإنما هي معدات. العلة هو الغرض الذي كان لأجله وجب عليهم النهي عن المنكر. لذلك يقول وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد، لأن مقتضى توارد العلل المتعددة لو وجدناها، لو وجدنا عللا متعددة على معلول واحد لابد من تفسير العلل بالجامع الواحد، ذلك الجامع الواحد هو المؤثر في المعلول، حتى لا نخرق قاعدة الفلسفية وهي قاعدة السنخية بين العلة والمعلول أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هسا هذا على فرض أنها مجراها هنا، ما أريد أن نخالف صاحب الكفاية في ذلك، وناقشنا هذا في بحث الطلب والإرادة. زين، نأتي إلى فصل آخر وهو تقسيم الواجب إلى الواجب المؤقت وغير المؤقت، لأن الزمان تارة يؤخذ في الواجب بعنوان الظرف لا بعنوان القيد، وأخرى يؤخذ بعنوان القيد، وعندما يؤخذ بعنوان القيد والشرط تارة أيضا يؤخذ الزمان بمقدار سعة الواجب، وتارة يؤخذ الزمان بأكثر من سعة الواجب. القسم الأول يسمى الواجب الغير المؤقت، مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الغير المؤقتة، سواء أنت رأيت المعروف أو المنكر في الليل في النهار في الصبح في الظهر واجب عليك. الواجبات المؤقتة مثل الصيام والصلاة والحج. زين، الواجبات المؤقتة تنقسم إلى مضيقة وموسعة. المؤقتة الموسعة مثل الصلاة، والمضيقة مثل الصيام والحج. الصيام في شهر رمضان يطابق الواجب زمان الواجب. أنت مفروض تمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما فيها زيادة، ماكو فرد مكان زائد حتى أنت تقول أنا ما أصوم من بداية الصبح، أصوم من نصف النهار وأكمل، لأن الصيام ليس على عدد الساعات، وإنما على شنو؟ على النهار الشرعي، والنهار الشرعي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. في أيام الحج نفس الشيء. نعم، بالنسبة إلى عمرة التمتع يمكن أن يقال واجب موسع، باعتبار مو لازم أن العمرة تأتي بها مباشرة أو قبيل الوقوف. أما بالنسبة إلى المواقف المعروفة في المشعر ومنى وعرفات، هذا كلها واجبات مضيقة، ساعاتها محددة. غاية ما هناك أن المولى سهل على العباد، جعل لهم وقوفا اضطراريا. أما الوقوف الاختياري فهو واجب مضيق بالوقت الذي يسعه فقط، ليس أقل ولا أكثر. نطبق هذه الواجبات. لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب. ليش لا بد منهم عقلا في الواجب؟ لأن الواجب من الأفعال الزمانية، فما يمكن أن يتخلى عن الزمان. يعني عندما المولى يقول صلى، المفروض يكون هناك حصة من الزمان حتى أنا أصلي فيها. صوم كذلك قبل ما يأتي التشريع بالتوقيت. الأفعال الإنسان أفعال زمانية لا تخلو من الزمان، يعني من ظرفية الزمان، إلا أنه تارة مما له للزمان دخل في الواجب شرعا، يعني قيد وشرط فيكون مؤقتا، وأخرى لا دخل للزمان في الواجب أصلا فهو غير مؤقت. والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق مثل الصوم، وإما أن يكون أوسع منه فموسع كالصلاة. ولا يذهب عليك أن الموسع كلي، كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد تدريجية. يكون التخير بين الأفراد كالتخير بين أفرادها الدفعية عقليا. الأفراد الدفعية يقصد بها أفراد العرضية، يعني أنت الآن مخير أنه تصلي في البيت، في حرم المعصومة سلام الله عليها، في مسجد الإمام رضا عليه السلام، هذا نسميه دفعية، يعني في ساعة واحدة أنت تقدر تصلي هذه، تختار واحدة من هذه الأماكن. ويمكن أن يكون هناك عندك تخير طولي وتدريجي، وهو أنك تصلي في الساعة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، إلى غروب الشمس. ولا وجه لتوهم أن يكون التخير بين الأفراد شرعيا، ضرورة أن نسبة الأفراد إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إلى الطبائع، لأن الواجب عليك إتيان طبيعية الصلاة، يعني إيجاد طبيعية الصلاة، ولكن العقل يقول أنت مخير في إيجاد هذا الطبيعي في الساعة الأولى، في الحرم، في المسجد، أو في الدار. كما لا يخفى ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات. رحم الله والدي أنه ما ذكر هذه التسويلات. ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت. هذه المسألة مهمة للتوقف عندها صاحب الكفاية. بعد انتهى الوقت نخلي هذا المسألة. والحمد لله رب العالمين.
لا، ما كان لقيمة، وصلنا إلى أن القضاء تابع للأداء أو لا، هاي مطلب مهم.